مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي، أرجو أن تكونوا بأحسن حال ومستعدين ذهنيا وقلبيا للاستماع إلى كلمة الله بل والمشاركة بها. أنا أحب دائما أن أسمع آراءكم عبر البريد والفاكس والبريد الإلكتروني، فلا تترددوا أبدا في مراسلتي. أهلا بكم معي ثانية. بدأنا المرة الماضية دراسة جديدة من العهد القديم في سفر عزرا الذي يلتقط التاريخ من سفر أخبار الأيام الثاني ليبدأ حقبة ما بعد السبي وبداية عودة المسبيين في بابل إلى أورشليم. كاتب سفر عزرا هو عزرا نفسه، وهو كاهن ينحدر من نسل هارون. أعطى نفسه لدراسة كلمة الله، وقد قيل عنه إنه كاتب ماهر في شريعة موسى. من ناحية أخرى كان عزرا مصلحا كبيرا وناهضا للأمة، كما كان رجل الصلاة والعبادة، وكان شديد الثقة في إلهه، وله غيرة شديدة لله واهتمام كبير بشعبه، هذا بالإضافة إلى اهتمامه بالأسفار المقدسة. سفر عزرا يحكي عن كلمة الرب، ويحتوي هذا السفر الصغير على 10 مراجع لكلمة الله، وكان بالإمكان أن نرى مكانة كلمة الله في حياة هؤلاء الناس دينيا واجتماعيا وفي مجالي الأعمال والسياسة. ويبقى موضوع السفر الأساسي هو الأحداث التي رافقت رجوع المسبيين على مرحلتين اثنتين. أما المرحلة الثالثة لرجوع المسبيين فقد كانت تتكون من مجموعة واحدة أو شخص واحد، وهو نحميا ساقي الملك. هناك تقسيمان رئيسان لسفر عزرا. أولا، هناك العودة من السبي بقيادة زروبابل، وذلك في الفصول الستة الأولى، وقد كان يقدر عدد العائدين نحو 50,000. وثانيا، هناك عودة المجموعة الثانية بقيادة عزرا نفسه، وذلك من الفصل السابع إلى 10، وقد عاد آنذاك 2,000 من المسبيين. رأينا الملك كورش الفارسي وهو يطلق نداءه بإرشاد من الرب بإمكانية عودة المسبيين إلى أورشليم. يرمز كورش إلى المسيح، فهو الملك الأممي الوحيد الذي لقبه الوحي بمسيح الرب، وذلك لأن الرب قد مسحه لمهمة إطلاق الشعب من الأسر، وقد تعرف على الإله الحي بفضل دانيال النبي الذي كان يعمل وزيرا في بلاطه. رأينا من الآية الثانية من الفصل الأول من عزرا أن الله هو الذي أوصى كورش أن يبني له بيتا في القدس، وهذا أمر هائل، سيما وأن كورش هذا كان من الأمم الذين لا يعرفون الله، ولكن يبدو وأن خدمة دانيال معه قد أتت بنتائج رائعة. كما أن كورش لم يصدر أمرا للمسبيين بالرجوع، لكنه أطلق النداء لكل من يتثقل بقلبه طوعا واختيارا ليصعد إلى أورشليم. نتابع اليوم أخي المستمع تأملاتنا في الفصل الأول من سفر عزرا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا هذا الفصل كاملا.
وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس، عند تمام كلام الرب بفم إرميا، نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة أيضا قائلا: هكذا قال كورش ملك فارس، جميع ممالك الأرض دفعها للرب إله السماء، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا، من منكم من كل شعبه، ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل، هو الإله الذي في أورشليم، وكل من بقي في أحد الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم. فقام رؤوس أباء يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويون مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في أورشليم، وكل الذين حولهم أعانوهم بأنية فضة وبذهب وبأمتعة وببهائم وبتحف فضلا عن كل ما تبرع به. والملك كورش أخرج أنية بيت الرب التي أخرجها نبوخذ نصر من أورشليم وجعلها في بيت آلهته. أخرجها كورش ملك فارس عن يد مسرداس الخازن وعدها لششبصر رئيس يهوذا، وهذا عددها 30 طسطا من ذهب و1000 طسط من فضة و29 سكينا و30 قدحا من ذهب وأقداح فضة من الرتبة الثانية 410 و1000 من آنية أخرى، جميع الآنية من الذهب والفضة 5400، الكل أصعده ششبصر عند إصعاد السبي من بابل إلى أورشليم.
كنا قد تأملنا في المرة الماضية في النداء الذي أطلقه كورش حيث تكلم عن إله السماء الذي أوصاه أن يبني له بيتا في أورشليم، ويتضمن هذا النداء الإذن للمسبيين في كل بلاد مملكة كورش بالعودة إلى أورشليم لإعادة بناء بيت الرب، وهذا جاء تتميما لنبوة إشعياء قبل الحدث 200 سنة. قال كورش للشعب: من منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب. تلاحظ أن كورش كان يحث الشعب ويشجعهم على العودة، لكنه لم يأمرهم أبدا بذلك. وكل من بقي في أحد الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم. طلب من أهل المكان الذين آثروا البقاء أن ينجدوا الشعب بالتبرعات بالفضة والذهب والأمتعة والبهائم والتبرع لبناء بيت الرب. وكيف استجاب الشعب للنداء؟ فقام رؤوس آباء يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويون مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في أورشليم، وكل الذين حولهم أعانوهم بآنية فضة وبذهب وبأمتعة وببهائم وبتحف فضلا عن كل ما تبرع به. كانت فرحة أبناء الشعب من يهوذا وبنيامين عظيمة لسماعهم هذه الأخبار السارة، إذ استجاب الله صلواتهم وتضرعاتهم لسنين طويلة وأظهر أمانته من نحوهم. وتقول الآية إن روح الرب هو الذي نبههم ليستجيبوا للنداء، وكم يسر الله لطاعة أولاده. وقد تخطى هؤلاء الرؤساء المخاطر ليصعدوا، ولكنهم كانوا مسرورين من عمل مشيئة الله. قلنا في الحلقة السابقة إن الغالبية العظمى من الشعب المسبي في بابل لم يستجب لنداء كورش وآثروا البقاء في تلك المدينة الكبيرة. ربما البعض منهم كان قد ضرب أوتاده هناك ونجح في تجارته وأمن لقمة عيش شريفة له ولأولاده، فلم ير داع لذهابه. من ناحية أخرى، لم يكن في تلك المدينة المنهدمة أورشليم ما يغري أحدا بالرجوع إليها والسكن فيها، كانت عبارة عن حطام في خراب، لكن عين الإيمان فقط هي التي ترى إرادة الله وسط الحطام، هي التي ترى مدينة الله وتشتاق للرجوع إليها رغم الخراب الهائل. هذا ما فعلته المجموعة الأولى التي رجعت إلى أورشليم، وأظنهم كانوا يرنمون المزمور القائل: إن سيتك يا أورشليم تنسى يميني، ليلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي. يمكننا بكل سهولة أن نلوم تلك المجموعة التي لم تذهب، لكنها على الأقل كانت تعرف أن إرادة الرب لها الآن لم تكن ترك بابل. المهم في كل الموضوع أن نتحقق من مشيئة الرب لحياتنا وأن نسير وفقها. والله اليوم يا صديقي لا يدعو المؤمنين والخدام بذات الدعوة، فربما يدعوك أنت لتذهب إلى مجاهل إفريقيا لتخبر الناس هناك عن محبة المسيح، أما أنا فربما يريدني أن أبقى في مكاني أقدم برامج دراسة الكتاب المقدس عبر الإذاعة. وتذكر أن الذين ظلوا في بابل قاموا بدعم العائدين ماديا، إذ تبرعوا لهم مما عندهم، بل وتبرع أيضا لإعادة بناء بيت الرب. نعم صديقي، إن الله يتمم مشيئته في حياة كل واحد منا بطريقة مختلفة وبطريقته الخاصة. لم يكتفي كورش بإطلاق الشعب، لكنه قام بعمل شيء آخر. والملك كورش أخرج آنية بيت الرب التي أخرجها نبوخذ نصر من أورشليم وجعلها في بيت آلهته. أعاد كورش الآنية المسبية آنية بيت الرب التي نجسها حفيد نبوخذ نصر المدعو بيلشصر في وليمته الخلاعية، والتي انتهت بسقوطه في أيدي الفرس. نقرأ في نبوة دانيال الفصل الخامس ما يلي: وإذ كان بيلشصر يذوق الخمر، أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل الذي في أورشليم، ليشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. أحضروا آنية الذهب التي أخرجت من هيكل بيت الله الذي في أورشليم، وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. كانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر. ويبدو وأن كورش عاد وجمع هذه الآنية بعناية واحتفظ بها، ثم سلمها إلى يد زروبابل الذي كان على رأس المجموعة الأولى العائدة إلى أورشليم. أخرجها كورش ملك فارس عن يد مثرداث الخازن، وعدها لشيشبصر رئيس يهوذا. شيشبصر هو نفسه زروبابل، هذا هو الاسم الذي أطلقه عليه أهل بابل. وكانت الآنية كثيرة وثمينة، وهذا يذكرنا بأنفسنا نحن الآنية كثيرة الثمن التي استرجعها ليس كورش بل الرب يسوع، وفصلها عن آنية الهوان وجعلها آنية للكرامة ولكل عمل صالح، لأن الرب يعلم الذين له ولن يهلك أحد منهم. فلنحافظ على أنفسنا منفصلين عن أواني الهوان لنكونا نافعين للسيد. نأتي الآن إلى الفصل الثاني من سفر عزرا، والذي يعطينا قائمة بأسماء الذين عادوا إلى أورشليم تحت قيادة زروبابل. ستكون تأملاتنا في هذا الفصل مقتصرة على الأفكار الرئيسة فقط دون الخوض في التفاصيل. يقول العددان الأول والثاني ما يلي: وهؤلاء هم بنو الكورة الصاعدون من سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل إلى بابل، ورجعوا إلى أورشليم ويهوذا كل واحد إلى مدينته، الذين جاءوا مع زروبابل، يشوع، نحميا، سرايا، رعلايا، مردخاي، بلشان، مصفار، بغواي، رحوم، بعنة، عدد رجال شعب إسرائيل. كانت قراءة الأسماء العبرية في الأصل صعبة، ومع خروج الشعب الآن من بابل زادت الصعوبة بسبب دخول اللغة الفارسية والبابلية على الأسماء. لربما نتذمر من كل هذه الأسماء المدونة في الكتاب المقدس ولا نرى لها حاجة، ولكنها إن دلت على شيء فهي تدل على أن الله يعرف الذين هم له بالاسم، ويعرف كل عمل عملوه له. ألا يشجعك هذا أخي الكريم؟ يا من آمنت بالمسيح وتعرفت إليه مخلصا شخصيا وربا على حياتك، ألا يشجعك أن الرب يعرفك بالاسم ولا يغفل عن كل عمل تعمله لمجد اسمه؟ أنتقل بك إلى العدد 23 من الفصل الثاني من عزرا، حيث نقرأ عن رجال عناثوث. رجال عناثوث 128. عناثوث هي نفس المنطقة التي اشترى فيها إرميا النبي حقلا، ففي زمن إرميا كان أبناء الشعب على حافة الذهاب إلى السبي، وشراؤه لقطعة الأرض في ذلك الوقت العصيب لا يدل على استثمار ناجح، لسيما وأن كل شيء كان في طريقه إلى الخراب. لكن الله دعاه إلى شراء ذلك الحقل علامة أن يهوذا سترجع من السبي في يوم من الأيام. ووضع إرميا صك الشراء المختوم والصك المفتوح في إناء من خزف لكي يبقيا أياما كثيرة. وما عمله إرميا كان خطوة إيمان، كان يتطلع بعين الإيمان الثاقبة إلى زمان الرجوع. وهكذا رجع رجال عنثوث وطلبوا بالأرض التي اشتراها إرميا، وكان لهم الحق في ذلك. ويمكنك أن تقرأ هذه القصة صديقي في الفصل 32 من نبوة إرميا. وهكذا عادت مجموعة كبيرة من أبناء الشعب المسبيين إلى أرضهم، وأخذ كل واحد يعمل عمله في شركة محبة وتعاون. الواحد يشارك في إعادة بناء الهيكل، والآخر يعلم كلمة الله، والبعض يعملون عمل المرسل، وآخرون يدعمون الخدام ماديا. هذه هي الروح التي ينبغي أن تسود بين خدام الرب. الكل يعمل في مجاله، في حقله لمجد الرب ولامتداد ملكوته. وفي النهاية هناك مكافآت توزع على الجميع، إذ سنظهر جميعا أمام كرسي المسيح لننال جزاء ما فعلنا. يقول بولس في رسالة كورنثوس الثانية: لأنه لا بد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. كذلك يقول: فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص، ولكن كما بنار. عدد 41، المغنون بنو أساف 128. لابد وأن هؤلاء كانوا يحتفظون بروح التسبيح والحمد والترنيم في قلوبهم وحياتهم، وكانوا يشجعون العائدين بترنيمهم وتسبيحهم. لابد وأنهم كانوا يرنمون المزمور 137، والذي يقول مطلعه: على أنهار بابل هناك جلسنا، بكينا على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا. ومن المدهش أن عدد المغنين الذين عادوا كان أكثر من عدد اللاويين بوجه عام. لماذا؟ كان امتحانا صعبا أن يرجعوا في تلك الظروف الصعبة، سيما وأن الرب لم يعطهم ميراثا أرضيا، بل كان هو نصيبهم. لذلك فضل الكثيرون منهم أن يبقوا في بابل حيث كانت الأمور أفضل وأوفر. عدد 61 و62، ومن بني الكهنة بنو حبايا، بنو حقوس، بنو برزلاي الذي أخذ امرأة من بنات برزلاي الجلعادي وتسمى باسمهم. هؤلاء فتشوا على كتابة أنسابهم فلم توجد، فرذلوا من الكهنوت. 3 من عائلات الكهنة حاولوا أن يجدوا سلسلة أنسابهم، لكنهم أخفقوا في ذلك. لم يجدوا ارتباطهم بالأمة من خلال الأنساب، لذلك حرموا من الكهنوت، ولكنهم مع ذلك رجعوا مع البقية إلى الأرض. أما المؤمن اليوم فلا يمكن أن يضيع نسبه بالمسيح، فهو ابن الله بالإيمان بالمسيح، والله هو القادر أن يحفظ هذه الوديعة إلى الأبد. عدد 64 و65، كل الجمهور معا 42,360، فضلا عن عبيدهم وإمائهم، فهؤلاء كانوا 7,337، ولهم من المغنين والمغنيات 200. هذا يعطينا العدد الكامل للأشخاص الذين رجعوا بقيادة زروبابل، كانوا حوالي 50,000 شخص. وهكذا يصل الركب إلى موضع البيت، ولم يستسلموا لليأس لدى مشاهدتهم للخراب، لكن قلوبهم تحركت ليبدأوا العمل باستعادة الأمور بكل همة ونشاط. وهذه هي الروح التي يتوقعها الله من أولاده. فلا نفشل في الخدمة يا أخي، ولا نستسلم للقنوط واليأس، حتى ولو لا نرى أمامنا سوى الخراب والمفشلات. وتذكر أن الله لا ينسى تعب المحبة أبدا، أرجو صديقي أن تبقى في رفقتي في الحلقة القادمة لنتابع هذه التأملات المثيرة في سفر عزرة وما تحمله من دروس مثيرة. لك مني كل محبة، والرب معك.